بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الاول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: فتاوى المرأة المسلمة في العبادات والمعاملات. وهذا هو الشريط الاول منه. مؤلف الكتاب محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أما بعد، ثبت في كتاب وليس الذكر كالأنثى، وهو لصاحب هذه السطور، أنه لا فرق بين المرأة والرجل في القيمة الإنسانية الأنطولوجية أي الوجودية، حيث خلق الله الاثنين من طينة واحدة ومن معين واحد، فلا خلاف بينهما في الأصل والفطرة ولا في القيمة والأهمية. والمرأة هي نفس خلقت لتنسجم مع نفس، وروح خلقت لتتكامل مع روح، وشطر مكافئ لشطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: فتاوى المرأة المسلمة في العبادات والمعاملات. وهذا هو الشريط الأول منه. مؤلف الكتاب محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان. الحادية عشرة: والإسلام يقرر أن قيمة أحد الجنسين لا ترجع إلى كون أحدهما ذكرا والآخر أنثى، بل ترجع إلى الكفاية الشخصية والعمل الصالح. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحضرات الثالثة عشرة. فهذه الآية الكريمة تنص فيما تنص على أن ليس للجنس من حساب في ميزان الله، إنما هناك ميزان واحد يعرف به فضل الفرد وتتحدد به قيمته، سواء كان ذكرا أو أنثى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا يقرر منهج الله سقوط جميع الاعتبارات الأخرى المزعومة لأحد الجنسين دون الآخر، ويرفع ميزانا واحدا بقيمة واحدة، فلا اعتبار للذكورة والأنوثة في حد ذاتها، وإنما الاعتبار بالعمل الصالح وحده، والذي يجزى عليه الجميع ذكرانا وإناثا بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس. فالكل سواء في الإنسانية بعضهم من بعض، والكل سواء في الميزان. يقول تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. آل عمران 59 بعد 100. إذن فالمرأة والرجل في التصور الإسلامي هما شق الإنسانية، والمساواة بينهما في القيمة الإنسانية الوجودية مطلب عادل ومنطقي، ولكن هذه المساواة شيء، والمساواة الآلية التطابقية شيء آخر. فتلك الأخيرة دعوة فارغة ليس لها أساس من الواقع إلا الحذلقة والتشدق. هل يريد هؤلاء المدعون للمساواة الآلية التطابقية أن يغيروا طبائع الأشياء فيحول الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل؟ أم هل يريدون أن يحولوا كل منهما إلى شيء آخر متشابه ومتماثل في كل شيء؟ إن أمرا من هذا القبيل هو خطر كبير لو حدث، ولن يحدث لأدى للبشرية إلى التعاسة والضياع، يؤدي بها إلى التعاسة والضياع لأن التنافر الطبيعي بين الأقطاب المتماثلة المتطابقة سيبرز وسيستمر وسيقضي على معاني التآلف والانسجام والحب. فالرجل لا يريد أن يقضي حياته مع رجل مثله، والمرأة لا ترضى أن ترتبط بامرأة مثلها تشاركها إيجابياتها وسلبياتها مشاركة الآلية والتماثل. إن القطب السالب لا ينجذب إلا إلى قطب موجب، والقطب الموجب لا ينسجم إلا مع قطب سالب. فلو ساوينا بين الجنسين مساواة الآلية والتطابق في الطبائع والسمات فلن يلتقيا أبدا، وستزداد الهوة بينهما عمقا واتساعا ووحشة. أما التآلف والانسجام والاحتواء فأمور لن تتأتى إلا إذا كان كلا الجنسين مختلفا عن الآخر، حتى يجد كل منهما عند شريكه ما لا يجده في نفسه أو في أفراد جنسه. إن الذين ينادون بالمساواة الآلية التطابقية القائمة على إزالة الفوارق الأساسية بين الجنسين يجهلون تماما طبيعة الأشياء، ذلك أن التباين الموجود بين المرأة والرجل لا يأتي فقط من الشكل الخاص للأعضاء الجنسية والحوض ومن وجود الرحم والحيض والحمل وخلافه، بل ينبع من طبيعة أكثر عمقا، حيث ينشأ الخلاف بين الجنسين من تكوين الخلايا والأنسجة ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيميائية محددة تفرزها الغدد المختلفة. فالأنثى تحمل طابعا أنثويا في كل خلية من خلايا جسمها، وفي كل هرمون من هرموناتها، وفي كل عضو من أعضائها، وفوق كل شيء في جهازها العصبي. والرجل أيضا يحمل طابعا ذكوريا في كل هذه النواحي. وهذه الاختلافات التشريحية والوظيفية لا تقف عند هذا الحد، بل تتصاعد حتى تصبح اختلافات في النفس والعقل والوجدان. وأسارع بالقول كما قلت في مواضع متعددة في غير هذا الكتاب بأن هذه الاختلافات بين الجنسين في تلك الجوانب لا تعني في تصورنا أن أحدهما أفضل من الآخر أو أنه يتفوق عليه، إنما كلاهما متكافئان متعادلان في القيمة، ولو أن قيمة كل منهما من نوع مختلف. وبناء على الاختلافات العميقة والمتشعبة بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل والتي لا تمت بصلة إلى حقيقة كونهما متكافئين متعادلين في القيمة الإنسانية، كان منطقيا من الإسلام أن يشرع لهما المنهج الحياتي الذي يلائم طبيعتهما وطبيعة الاختلافات القائمة بينهما. ومن ثم فإن الإسلام يبني على أساس هذه الاختلافات الطبيعية القائمة بينهما تفرقة في بعض التكاليف التعبدية والتعاملية، تهدف في المقام الأول والأخير إلى مراعاة المرأة وصيانتها والتخفيف عنها لطفا بها وتقديرا لها. فالإسلام مثلا يسقط عن المرأة فرض الصلاة أثناء الحيض والنفاس، كما أنه لا يكلفها بقضائها دفعا للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها. وفي رمضان لا يكلفها بالصيام إذا كانت حائضا أو نفساء، ويبيح لها إن كانت حاملا أو مرضعة أن تفطر، بيد أنه يطلب منها قضاء الأيام التي أفطرت فيها بسبب هذه الأحوال، حيث إن قضاءها ليس فيه مشقة فهي أيام معدودات. وانطلاقا من هذه الحقيقة، حقيقة أن للمرأة ما يخصها من أحكام في العبادات والمعاملات، كانت هذه المجموعة من الفتاوى وإن شاء البعض من البحوث الموجزة التي لم تأتي من فراغ، وإنما هي حصيلة تساؤلات واستفتاءات، وعكفنا على إعداد الإجابة عنها والردود عليها. ويعلم الله تعالى أن تلك الإجابات والردود قد جاءت بعد تطواف بجميع أبواب الفقه الإسلامي في كثير من أمهات المراجع والموسوعات الفقهية، فهي إذن مشكلات حية تعيشها المرأة المسلمة، وإجابات مدروسة مستندة إلى الأصول والأمهات الفقهية. والله تعالى أسأل أن يتقبل عملي هذا بقبول حسن ابتغاء وجهه الأعلى، إنه سميع عليم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. محمد عثمان الخشت، الإسكندرية، في 13 من ذي الحجة عام 1406 للهجرة، الموافق 19 من أغسطس عام 1985 للميلاد. عنوان: وضع المرأة في الإسلام. 1. المسؤولية والجزاء. هل هناك فرق بين الذكر والأنثى في المسؤولية والجزاء؟ الإنسان في الإسلام ذكرا أو أنثى مسؤول مسؤولية شخصية عن عمله، لا يسأل فرد عن عمل آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. 18 فاطر، كل امرئ بما كسب رهين. 21 الطور، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. 39 النجم. وهذه المسؤولية التي تقع على عاتق الجنسين بلا تفاوت، فتجعل المرأة مسؤولة وحدها عن عملها، والرجل مسؤولا وحده عن عمله، هي التي تجعل الجنسين يتساويان في الجزاء ثوابا وعقابا. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. النساء 32، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. النحل 97، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النساء 24 بعد 100، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. المائدة 38، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. النور 2. وفي انواع العقوبات الاخرى ينص الاسلام ايضا على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة بلا فرق ولا تفاوت ولا مفاضلة. هذا هو شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، شرع الله الذي لا يحمل انسانا مسؤولية اخر، والذي يجعل كل فرد مسؤولا عن عمله سواء كان ذكرا ام انثى، شرع الله الذي يجعل المرأة مسؤولة عن نفسها والرجل مسؤولا عن نفسه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. التحريم 10 و11. واذا كان الاسلام يسوي بين الرجل والمرأة في المسؤولية الخاصة الذاتية، فهو يسوي بينهما كذلك في المسؤولية العامة الموضوعية، تلك المسؤولية التي تجعل الاثنين مسؤولين مسؤولية مشتركة عن استقامة المجتمع او انحرافه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. التوبة 71. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. التوبة 67 و68. إن مسؤولية الدعوة إلى الخيرات والتحذير من الرذائل هي مسؤولية كل من الرجل والمرأة، كل في ميدانه وعلى طريقته، لأن المجتمع لا يستقيم والحياة لا تصفو إلا إذا تعاون الاثنان وشد كل منهما أزر الآخر. حاشية عن كتاب وليس الذكر كالأنثى للمؤلف. 2. الحقوق المدنية. هل تتعادل الحقوق المدنية التي أعطاها الإسلام للمرأة مع نظيرتها التي أعطاها للرجل؟ سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية، ولذا كان منطقيا منه أن يسوي بينهما في الحقوق المدنية على كافة مستوياتها، من تملك وتعاقد وبيع وشراء ووصية وهبة وحق في توكيل الغير أو ضمانه. فللمرأة شخصيتها الكاملة مثل الرجل في الإسلام، وهي قبل الزواج ما دامت بالغة عاقلة رشيدة ليس لأوليائها سلطان مالي عليها، بل إنها تدير مالها بنفسها أو بوكيلها، وذمتها منفصلة عن ذمة أوليائها تمام الانفصال، ولا يتولون إدارة أموالها إلا بتوكيل منها، وهي في هذا التوكيل حرة، لها أن تعطيه ولها ألا تعطيه. وبعد الزواج ذمتها منفصلة عن ذمة زوجها، فلها أن تتولى شؤون أموالها بنفسها، وليس للزوج عليها سلطان في ذلك إلا بتوكيل منها. فإن منحته التوكيل وهي حرة في ذلك تولى بمقتضى هذه الوكالة، ولها أن تعزله عن الوكالة في أي وقت شاءت. ولا تعد أموالها مع زوجها شركة بينهما، فكل منهما له حق التصرف في ماله من غير تدخل الآخر في أمره. ويجب أن نقرر أمرين: أحدهما أن المرأة لم تثبت لها الولاية المالية على مالها في أوروبا إلا من مدة لا تزيد على 30 سنة، وقد سبقها الإسلام في ذلك بنحو 14 قرنا. ثانيهما أن الزواج في أوروبا يجعل الرجل شريكا للمرأة في مالها، وأن ما يكون لها قبل الزواج من مال يدخل في هذه الشركة، ويكون الزوج له حق التصرف في مال الشركة، وهو بذلك وصي أو وكيل وكالة إجبارية عن امرأته. تنظيم الإسلام للمجتمع، صفحة رقم 88. وعلى الزوج تكليفا لا تطوعا أن يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته، وليس له مطلقا أن يمس مال زوجته الخاص بحجة الإنفاق عليها إلا بالتراضي التام بينهما. وإذا لم ترضى الزوجة فعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئا، فإذا بخل أو امتنع عن الإنفاق فللزوجة أن تشكوه وأن يحكم لها القاضي بالنفقة أو بالانفصال إذا شاءت. هذه كانت حقوق المرأة في الشؤون المالية باعتبارها جانبا من جوانب الحقوق المدنية. وكما رأينا فإن الإسلام يعطيها من الحق والأهلية مثلما يعطي الرجل تماما. وفي هذا المقام قد يطرأ تساؤل ذو أهمية بالغة لا نجد مفرا من طرحه، وهو: إذا كان الإسلام يعطي المرأة كل هذه الحقوق، فهل يعطيها أيضا حق اختيار الزوج؟ ينص الإسلام نصا صريحا على أن للمرأة ثيبا أو بكرا كمال الحرية في اختيار الزوج، فلها أن تقبله ولها أن ترفضه، ولا حق لأبيها أو وليها في إجبارها على الزواج ممن لا ترضاه. وهاك أيتها القارئة الكريمة بعض النصوص التي تثبت ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر النساء في أبضاعهن، والثيب يعرب عنها لسانها، والبكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت. والاستئمار هو طلب الأمر، فلا يعقد عليها حتى تشاور ويطلب منها الأمر بالموافقة أو الرفض حسب اختيارها. وجاء في الصحيحين أن خنساء بنت جذام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وجاء عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بعد أن جعل الحق لها: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. هذا هو الإسلام العظيم، وهذه هي نظرته الصائبة، وهذا هو حكمه العدل، وهذا هو منطقه السليم الذي لم تصل إليه أرقى الأمم ولا أرقى الحضارات. 3. السياسة العامة. هل يأخذ الإسلام برأي المرأة في السياسة العامة؟ إن الإسلام الحكيم الذي سوى بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية الوجودية قد سوى بينهما أيضا في حق إبداء الرأي والاعتداد به. وإننا في هذا الموضع لا نتذكر جيدا ما جاء في مطلع سورة المجادلة، حيث يقول تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. روى أحمد عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت: قلت: كلا، والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سرى عنه فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق؟ قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت والله إنه لشيخ ما له من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر. قال قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت. وتقول عائشة فيما أخرجه البخاري والنسائي الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية. هكذا يسمع الله الحوار الذي دار بين خولة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية خولة أو خويلة للتصغير والتدليل، انتهت الحاشية. يسمع المرأة وهي تجادل رسول الله، فينزل تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات حكمه ليعطي المرأة حقها كاملا، سواء في حق الحوار والمجادلة وإبداء الرأي أو في حق إرساء القواعد الأسرية على أسس سليمة. ولا شك في أن هذه الحادثة تدل دلالة قطعية على احترام الإسلام لرأي المرأة والنظر إليها على أنها إنسانة صاحبة رأي يعتد به طالما له وجاهته وقيمته، مثلما يعتد برأي الرجل إذا توفرت له شروط الوجاهة والقيمة. ويكفينا أن نعلم أن هذه السورة الكريمة لم تكن إلا أثرا من آثار حرية الرأي والتعبير التي كانت مشاعة يومئذ، ليس بين الرجال وحدهم بل بين الرجال والنساء بلا تفاوت ولا تفرقة. وإذا كان الإسلام يعطي المرأة حق إبداء الرأي مثل الرجل في الشؤون الخاصة، فهو يعطي لها أيضا نفس الحق فيما يتعلق بالشؤون العامة. ولعلنا نتذكر ما حدث في صلح الحديبية، فبعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة المعاهدة حاك في صدور البعض ما حاك من الوساوس والتوجسات، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب وقال لأصحابه رضي الله عنهم قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال أي الراوي فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ولا تكلم منهم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. أخرجه البخاري وأبو داود في جزء من رواية مطولة حسبما ورد في تيسير الوصول الجزء 3 من صفحة 249 حتى 255.
انتهى الوجه الأول.